إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قد وصلنا في قصة سيدنا وسيد الخلق أجمعين محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى المشهد الثالث من مشاهد هذه القصة المباركة، وكان قد انتهى بنا الحديث بنهاية المشهد الثاني، ألا وهو إحياء الله تبارك وتعالى لهاجر وابنها عليها وعليه صلوات الله وتسليماته، بأن أنبت أو بأن أخرج لهم الماء في تلك الصحراء، أخرج لهم البئر التي عرفت فيما بعد باسم بئر زمزم، وسيأتي الحديث عليها إن شاء الله مرة أخرى عندما سنتعرف على الذي أعاد حفر تلك البئر. وعرفنا أن هاجر عليها السلام جعلت تشرب من تلك البئر فيضر لبنها فتسقي وليدها إسماعيل عليه السلام، واستمر الأمر كذلك حتى شعرت قافلة من قوافل العرب التي كانت تجوب تلك المنطقة بحثا عن الكلأ والطعام، وكانوا قبيلة جرهم يعيشون كسائر العرب في تلك الصحراء باحثين عن الطعام والماء لأنفسهم ولدوابهم. فنظروا فإذا في السماء طير يحوم، وعرفوا بفطرتهم وبمعرفتهم أن هذا الطير أو أن هذا السرب من الطير لا يحوم إلا وثمة ماء، فأرسلوا واردهم ليستعلم لهم أثمة ماء في ذلك الموقع، فرجع قائلا إن ثمة ماء، فقدموا إليه فإذا هم بهاجر وابنها عليهم السلام، فما كان منهم إلا أن استأذنوا هاجر في أن يسكنوا عندها، فأذنت لهم واشترطت عليهم أن البئر لها ولابنها تسقيهم منها إذا شاءت. وعرفنا أن هذا كله كان مصداق دعوة إبراهيم عليه السلام، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ثم عاشت هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام مع هؤلاء القوم من العرب، وهي قبيلة جرهم كما أسلفت. وكانت العرب على أخلاق كثيرة طيبة وحنودة، الأمر الذي جعلهم يوفون بعهدهم لهاجر عليها السلام بأن لا يعتدوا عليها أو على وليدها ولا على بئرها، وإنما ساكنوها. وشب الوليد في هؤلاء القوم. وهنا يأتي المشهد الثالث من مشاهد هذه القصة، إذ أن إسماعيل عليه السلام كبر وصار صبيا، وفي هذا الوقت طرق الشوق باب أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اشتاق إبراهيم لابنه لسلبة كبده ولزوجه، فأراد أن يزورهما، فشد الرحال مرة أخرى إلى جزيرة العرب لينظر ما ترك من خلفه طفلا صغيرا وامرأة لا حول لها ولا قوة، لينظر ما صنع الله تبارك وتعالى بهم. ولا شك أنه كان مؤمنا تمام الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد تكفل له بحفظهما. شد إبراهيم الرحال زائرا لابنه إسماعيل وزوجه هاجر، حتى إذا ما جاء مكة وجد ابنه وقد صار صبيا، فتعلق قلبه به وانصب عليه هذا الابن الذي جاءه على الكبر، هذا الابن الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يتركه في تلك الصحراء ويرجع إلى بلاده، إلى بلاد الشام، هذا الابن الذي هو جميع ما يملك إبراهيم عليه السلام في تلك الدنيا في ذلك الوقت، وهو الذي سيبقي ذكره وشجرة نسبه صلوات الله وسلامه عليهما. فتعلق قلب الأب بابنه، وهذا أمر طبيعي، فإن كل أب لابد أن يتعلق قلبه بابنه، لكن الأمر هنا ليس مع أب طبيعي ولا ابن طبيعي كسائر الآباء والأبناء، بل ولا مع أم طبيعية كسائر الأمهات، وإنما مع أب وابن وأم قد اختارهم الله تبارك وتعالى على سائر خلقه، مع أب نبي من أنبياء الله وابن نبي من أنبياء الله وامرأة صابرة محتسبة صديقة قد رباها نبي من أنبياء الله، فكانت زوجا لإبراهيم، وربت نبيا من أبناء الله من أنبياء الله فكانت أما لإسماعيل عليه السلام. وفي هذا اللقاء الذي يتعلق فيه قلب الأب بابنه يأتي أمر من أوامر الله تبارك وتعالى لينظر هؤلاء القوم الذين اختارهم، لينظر قلب إبراهيم وهل انصرف وانشغل عن عبادة الله تبارك وتعالى، هل تعلق بالدنيا وأمورها، أو أنه ما زال باقيا على العهد، ما زال باقيا على عهده مع الله تبارك وتعالى. جاء الأمر ليمتحن إبراهيم عليه السلام وليس هو فحسب، وليمتحن تلك الأم التي صبرت فيما سبق فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. جاء الأمر ليمتحن الله تبارك وتعالى قلب هذه الأم وصبر هذه الأم. جاء الأمر ليمتحن ذلك الصبي الصغير الذي ربته تلك المرأة المباركة. جاء أمره تبارك وتعالى في قوله فيما قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. في هذه الآيات يقص الله تبارك وتعالى علينا مشهدا آخر من مشاهد سيرة الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه، مشهد يتعلق بأجداده صلوات الله وسلامه عليه. هذا المشهد مشهد ذلك الأب الكبير الذي جاءه ابنه على كبر من السن بعد طول انتظار، فتعلق به بعد أن تركه في صحراء. جاءه هذا الأمر وهو زائر لابنه، وقد رآه صبيا يمشي جيئة وذهابا بين يديه، ففرح قلب الأب أن وجد ابنه على هذا الحال. جاءه أمر من الله تبارك وتعالى يختبره، فلما بلغ معه السعي، أي فلما بلغ إسماعيل السعي، أي جعل يمشي ويسعى بين يديه، أي بين يدي أبيه ومع أبيه، أي أنه صار ذا قوة يعتمد عليه يذهب ويأتي. قال، أي قال الأب لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وقد علمنا من أقوال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن رؤيا الأنبياء حق، وأن رؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. إذن فإن هذه الرؤيا في مضمونها هي أمر لإبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، ذلك الابن الذي جاءه على الكبر، ذلك الابن الذي فرح به، ذلك الابن الذي تعلق به قلبه. يا إبراهيم اذبح ابنه، ويا له من بلاء، ويا له من ابتلاء وامتحان، يا له من اختبار. ننظر نبي الله تبارك وتعالى إبراهيم تلك الأم الصابرة المحتسبة كيف ستتقبل هذا الأمر. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. نقل الأب القرار لابنه، لينظر الأب الابن ماذا سيقول، هل سيستجيب لهذا الأمر أم لا. فأما إبراهيم فإنه سيسلم لأمر ربه تبارك وتعالى، فإنه وإن أحب ابنه وتعلق قلبه به إلا أنه يحب الله تبارك وتعالى ويستجيب لأوامر الله تبارك وتعالى ويمتثلها أشد مما يحب ابنه أو زوجه أو أي أحد من العالمين. قال له: فانظر ماذا ترى. يا بني انظر ماذا ترى، ما رأيك في هذا الأمر. لننظر ذلك الولد ماذا قال لأبيه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، أي ابن هذا، وكيف ربي هذا الابن، كيف ربي هذا الابن على امتثال أوامر الله تبارك وتعالى. من الذي رباه؟ لابد هنا من وقفة، لابد هنا من أن نستفيد فائدة أو فوائد. فإن ابنا هذا شأنه أن يستشيره أبوه في أن يذبحه، لا أن يستشيره فيقول له: يا بني اخرج معي نزهة، يا بني ساعدني في كيت وسيد، أو في أمر يا بني إني أريد أن أذبحك وهذا أمر من الله فماذا تقول؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا أبتي إذا كان هذا أمر من الله تبارك وتعالى قد أمرت به فافعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين على أمر الله من المضحين في سبيل الله ستجدني صابرا مكتسبا لا أخرج عن أوامر الله تبارك وتعالى حتى ولو كان ذلك فيه إزهاق نفسي وروحي. أي ابن هذا وكيف ربي هذا الابن؟ لا شك أن ابنا كهذا إنما ربي تربية صحيحة سليمة وربي وفق أوامر الله جل وعلا، ولكن من الذي رباه؟ أبوه لم يكن معه، أبوه كان في الشام تاركا هذا الابن لأمه. إذن الذي قام بهذه التربية على أوامر الله وعلى طاعة الله هي تلك الأم الصابرة المحتسبة هاجر عليها السلام. لا بد وأن نستفيد شيئا من هذه القصة في حياتنا، كيف تربي الأم ابنها وبنتها على شرع الله تبارك وتعالى في وجود الأب أو في غير وجوده. إذا كان الأب موجودا على قيد الحياة معها في بيتها في بلدها أو أنه خارج مسافرا يكتسب لهم الرزق أو أنه قد قبضه الله تبارك وتعالى إليه، كيف تربي الأم ابنها وبنتها؟ لا بد وأن نستفيد هذه الفائدة من هذه القصة. انظروا بارك الله فيكم كيف ربت هاجر ابنها إسماعيل عليه السلام، جعلته عندما يطلب أبوه منه أن يذبحه يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كم من الأبناء ومن البنات يطلب منهن ومنهم آباؤهم أن يمتثلوا أوامر الله تبارك وتعالى وأن يجتنبوا نواهيه فلا يسمعون ولا يطيعون. كم من أب يأمر ابنه بالصلاة، كم من أب وأم تأمر بنتها بالحجاب ولكن لا حياة لمن تنادي. قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفقت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي أو في الرمادي. ما الخلل وأين الخطأ؟ إنه في تربيتنا لهؤلاء الأبناء. لو أننا أحسننا تربيتهم منذ الصغر وتعاهدناهم منذ نعومة الأظفار إلى أن شبوا واستعنا الله تبارك وتعالى في ذلك ودعونا الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك ودعونا الله تبارك وتعالى لهم أن يصلحهم لنا ولأنفسهم وأن يصلحهم قبل ذلك وبعده لحمل راية دينهم لأعاننا الله تبارك وتعالى على ذلك. ولكن الأب مشغول فيما انشغل به من جمع الأموال والركض وراء الدنيا، والأم انشغلت بما انشغلت به من الزينة والسرف وما لا طائل تحته. فما كان إلا أن أضعنا أبناءنا الذين هم فلذات أكبادنا. أين هؤلاء الأبناء من مثل هذا الابن المبارك صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا بد أيها الأخوات من أن نعاود النظر في أنفسنا ومع أنفسنا لصالح أبنائنا، كيف نربي جيلا قادرا على حمل راية الإسلام، جيلا صابرا محتسبا، جيلا يبذل ما يملك من الغالي والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، كما فعل أسلافنا، كما فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لعله يكفي أن نستطرد في هذا الجانب، فإنه طويل والنظر فيه يتفطر له القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربنا تبارك وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين. لما أسلم أي انقاد الابن وأبوه لأمر الله تبارك وتعالى، وانقادت من ورائهما الأم، فلا شك أنها كانت راضية بما أمر الله تبارك وتعالى به زوجها. فلما أسلما أي انقاد الجميع لأمر الله تبارك وتعالى. وتله للجبين، وتله للجبين أي جعله أو جعل وجهه تجاه الأرض وظهره إليه. من المعروف أن من يذبح الشاة أو غيرها فإنه يجعل العنق أو الرقبة وجهة الوجه إلى الأعلى ليساعده ذلك على ذبحها. ولكن إبراهيم عليه السلام تله للجبين أي جعله على العكس من تلك الصفة. وقد ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية أن ذلك كان بطلب من إسماعيل عليه السلام، لأنه عرف حنان والده وقلب والده الذي سيتفطر وهو يذبح ابنه، سيتفطر وهو يرى كيف أو ملامح ابنه حالة الذبح. فمن ثم قال له: يا أبتي لا تجعل وجهي إليك. وهذا منه حرص على أن يؤدي إبراهيم عليه السلام أمر ربه وأن يقوم به، فإنه يقول في نفسه: لربما لو رآني أبي ووجهي إليه في آخر لحظة أن يغير رأيه فلا يذبح. ولذلك أريد منه أن لا يجعل وجهي إليه ليكون ذلك عونا له على امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك كان، فأسلم وسله للجبين انقاد لأمر الله تبارك وتعالى. وقد جهز إبراهيم السكين وأصبح في وضع أهوى فيه لذبح ابنه. وهنا ينتهي هذا البلاء وهذا الاختبار. هنا قد ظهر لإبراهيم ولإسماعيل ولهاجر ولمن حولهم، قد ظهر للجميع أن إبراهيم عليه السلام ما زال على أمر ربه، ما زال على العهد الذي أخذه على نفسه أن يكون ممتثلا لأمر ربه وأن لا يقدم على أمر ربه تبارك وتعالى لا والدا ولا ولدا ولا زوجة ولا مالا ولا أي شيء من ذلك. ليس ككثير منا، لربما قدم رغبات أولاده أو طلبات أولاده أو بناته أو زوجاته على أوامر الله تبارك وتعالى، فكانوا سببا لأن يبتعد عنها، وكانوا سببا يمكن أن يوقعه فيما لا تحمد عقباه من عقاب الله تبارك وتعالى. لم يكن إبراهيم كذلك، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه، رجل اختاره الله تبارك وتعالى ليكون خليلا له والكل أعلى مراتب المحبة، وليكون جدا لخليل له ألا وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن فظهر أن إبراهيم ما زال على أمر ربه تبارك وتعالى وعلى العهد الذي قطعه على نفسه، والله تبارك وتعالى لا شك أنه كان قد علم ذلك مسبقا، ولكن أراد أن يظهر هذا لخلقه. ولذلك سينتهي هذا الاختبار بفداء لإسماعيل عليه السلام، لأنه ليس المقصود أن يذبح إسماعيل عليه السلام. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: وناديناه أي يا إبراهيم، نادى ربنا إبراهيم عليه السلام. ماذا قال؟ ناديناه أن قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا التي أريناك في منامك والتي أمرناك فيها أن تذبح ابنك، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وأي بلاء أعظم من ذلك؟ أب يذبح ابنه، والله إنه لبلاء عظيم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وفديناه بذبح عظيم، فأنزل كبشا من السماء فدية لإسماعيل عليه السلام، فذبح ذلك الكبش بدل إسماعيل عليه السلام. وقد سن لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه استذكارا لهذه الحالة، أو استذكارا لهذا الاختبار والبلاء، سن لنا أن نذبح في كل عام أضحية لله تبارك وتعالى، وذلك استفادة من هذه القصة في مواطن منها، كما مر معنا في الصفا والمروة، وكما سيأتي معنا أيضا في مواضع أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول ربنا: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وليس هذا فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى بشره بابن آخر سيأتي له عليه السلام، وفي هذه المرة من زوجه الأولى سارة عليها السلام التي كانت عاقرة، وبشرناه بإسحاق نبيا، وهذه البشرى تحمل في ضمنها بشريين اثنين، فإنه يبشره بغلام، وهذه بشرى بحد ذاتها. وليس هذا فحسب، فإنه يبشره بأن هذا الغلام سيكون نبيا كذلك الأمر، وليس هذا فحسب، بل نبيا من الصالحين. انظروا إلى عظم الجزاء، وهل يجازي الله الإحسان إلا الإحسان؟ جزاه بأن أبقى له ابنه الأول إسماعيل، وفداه بذبح عظيم، وبشره بإسحاق ابنا آخر من زوجه العاقر، وذلك أمر أو قصة أخرى، كيف تلد امرأة عاقر، تلك قصة أخرى لها موضعها. وأن هذا الابن سيكون نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أي أن الله تبارك وتعالى بارك على إبراهيم عليه السلام وعلى إسحاق وعلى ذرية إبراهيم ومنهم إسماعيل وذرية إسحاق عليه السلام، فقد كان منها الأنبياء وكثروا فيها، فمن ذريته يعقوب، ومن ذرية يعقوب يوسف عليه السلام إضافة إلى الأصباط أو الإخوة الاثنى عشر إخوة يوسف عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته. وهنا ينتهي هذا المشهد من هذه القصة المباركة، وينجح إبراهيم عليه السلام في اختبار ربه تبارك وتعالى. ثم تنتقل بنا القصة إلى مشهد آخر، فإن الأب سيرتحل مرة أخرى تاركا ابنه في سن الصبا وعائدا إلى بلاد الشام. وكذلك كان فارتحل إبراهيم عليه السلام وترك ابنه في مكة وحوله قبيلة جرهم من العرب ليشب ذلك الصبي ويكبر ويبلغ سن الرشد وسن البلوغ. وفي هذه الفترة توفيت تلك المرأة الصالحة أمه عليه السلام، وتزوج إسماعيل من قبيلة جرهم. وتمر الأيام وتمضي، ويعود الأب يحن لرؤية ابنه مرة أخرى، فيخرج مسافرا من بلده إلى جزيرة العرب مرة أخرى لينظر ابنه. وكان صلوات الله وسلامه عليه أعني إسماعيل قد اشتغل بالصيد ونحو ذلك ليقتات له ولأهله، وكان الذي يشتغل بالصيد لربما خرج في طلبه الأيام والليالي. ولذلك فلما جاء إسماعيل لما جاء إبراهيم عليه السلام هذه المرة إلى ابنه وسأل عنه، فدل على بيت هو بيت ابنه وأنه تزوج، فجاء إلى ذلك البيت، شيخ كبير يطرق الباب، دخل فنظر وإذا هو بامرأة، قال لها أين إسماعيل؟ قالت قد خرج يطلب الصيد. فسألها عن حالها وحاله وعن حياتهما، فذكرت شيئا ليس بالخير أو أنها لم تذكر خيرا، بمعنى آخر أنها تشكت وأن الحال ضيق ويخرج بالأيام في طلب الرزق والصيد ونحو ذلك ثم لا يعود بشيء، فذكرت من ضيق الحال. ومثل هذه المرأة كثير، وهذه امرأة لا تصلح أن تكون تحت نبي أو أن تكون زوجة لنبي يختاره الله تبارك وتعالى لحمل رسالة من لدنه جل وعلا. ولذلك قال إبراهيم لهذه المرأة: فإذا رجع إسماعيل فأقرئيه مني السلام، وقولي له يغير عتبة بابه. ثم قفل راجعا إلى بلاده ولم ير ابنه في هذا أو في هذه السفرة. ولم يلبث أن جاء إسماعيل عليه السلام ودخل بيته فسأل زوجه: هل ثمة أحد سأل عني؟ فقالت: نعم، قد جاء شيخ كبير سأل عنك. فقال لها: ماذا قال لك؟ ما الذي دار بينك وبينه وماذا قال لك؟ قالت: إنه يقرئك السلام ويأمرك أو يقول لك أن تغير عتبة بيتك. قال: أما إن هذا الشيخ هو أبي وقد أمرني بفراقك وطلاقك فالحقي بأهلك. فطلق هذه المرأة ولم يلبث صلوات الله وسلامه عليه أن تزوج غيرها، ولكنها كما سيأتينا امرأة تستحق أن تكون زوجة لنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وتمضي الأيام فيحن الأب من جديد لرؤية ابنه مرة أخرى، فيشد الرحالة من بلاده إلى مكة مرة أخرى، ويأتي فيصل إلى البيت ويطرق الباب فيجد امرأة غير التي رآها فيما سبق، يسألها أين إسماعيل؟ تقول له: خرج يطلب لنا رزقا. فسألها عن حالها وأوضاعها وبيتها، فحمدت الله تبارك وتعالى وذكرت خيرا، وكذلك كل امرأة تقية نقية لا تشتكي أمر الله تبارك وتعالى ولا تشتكي قدر الله تبارك وتعالى. فقال لها إبراهيم عليه السلام: فإذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام، وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم قفل راجعا إلى بلاده ولم ير ابنه أيضا في هذه السفرة. فلم يلبث إسماعيل أن جاء إلى بيته، فدخل وسأل المرأة: أثم من سأل عني؟ قالت: نعم، جاء شيخ كبير، وذكرت من وصفه. قال لها: فماذا دار بينك وبينه؟ قالت: قال كذا وكذا، فقلت كذا وكذا. قال: فماذا قال لي أو ماذا ترك من خبر لي؟ قالت: قال لك أو يقول لك إنه يقرئك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال لها: أما إن ذلك الشيخ إنه لأبي، وإنه يأمرني أن أثبتك وأن لا أفارقك. وكذلك كان، فاستمر مع هذه المرأة. ويمضي الزمن ليعود إبراهيم وقد طال به العهد عن ابنه إسماعيل عليه السلام، لم يره منذ فترة طويلة، لم يره منذ أن حاول أو منذ أن أمر بذبحه. يعود ويشتاق لهذا الابن، فيعزم على السفر من جديد متعاهدا ابنه، ويأتي إلى مكة فيجد إسماعيل عليه السلام، قريبا من بئر زمزم في ظل شجرة يجلس يبري النبل، أي أنه يعد السهام لكي يصطاد بها. فجاء إليه وعرف الوالد ابنه وعرف الابن أباه، فصنع الابن بالأبي والأب بابنه ما يصنع الوالد بولده والولد بوالده. تعانقا وسلم الابن على أبيه وأبدى له من شوقه، وكذلك الأب أبدى له من شوقه، والتقيا. فلما الله تبارك وتعالى شملهما بعد فراق قد طالت مدته، ورأى الأب ابنه وقد شب وكبر وصار ذا قوة ومرة. وهنا يأتي أمر آخر من أوامر الله تبارك وتعالى، يتوجه هذا الأمر لإبراهيم عليه السلام ويطلب إبراهيم من ابنه أن يساعده فيه. وقد قص الله تبارك وتعالى علينا هذا المشهد من هذه القصة، فقال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، من تراه يكون؟ هنا تبتدئ قصة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسنعيش إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا المشهد ومشاهد أخرى في الدروس القادمة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا.